الحمد لله، أتمنى في السجود بالنجود رفضه الأمأة بشمول رحمته وسعد رفضه، أحمده حق حمده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من اعتصم به في صدره ووجهه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الوفي بعهده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين من بعده صلاة دائمة باقية من توجه قاصد بقصد. وبعد، فقد سألتني أن أسمع لك 40 حديثا تحفظها أحاديث الأحكام.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول في التعليق والشرح على متن 40 في الأحكام للحافظ أبي محمد زكي الدين عبد العظيم ابن عبد القوي ابن عبد الله ابن سلامة ابن سعد المنذري الشامي رحمه الله تعالى. وقد جزم حاجي خليفة العثماني في كتاب له أن هذه النسبة المنذري نسبة إلى بطن من كندة ينسب إليها المصنف، كأنه والله أعلم فهم هذا من الأنساب للسمعاني، والسمعاني متقدم على المنذري، لكن في ضمن الأنساب المذكورة من ينسب إلى المنذري، فكأن حاجي خليفة فهم هذا المعنى من هناك. الحافظ المنذري محل كلمة إجماع في من عاصره ومن جاء بعده أنه كان حافظا من حفاظ الحديث وكان محققا في العلوم رحمه الله، وقد ترك مصنفات كثيرة منها جملة من الأربعينيات، ومن أشهر كتبه كتاب الترغيب والترهيب الذي يعتبر من الموسوعات في علم الحديث. ترجم له الحافظ ابن عبد الهادي والحافظ الذهبي وابن كثير وجماعات، وتلمذ عليه جماعات من الحفاظ في تلك الطبقات، ومن أشهرهم الحافظ ابن دقيق العيد القشيري رحمه الله تعالى. توفي المنذري عليه رحمة الله سنة 56 بمصر. وهذا الكتاب، كتاب 40، كما سمعنا في هذه القراءة، صنفه الحافظ المنذري بناء على رغبة راغب فيه، وإن كان لم يسمه. فبعد أن ذكر الحافظ المنذري رحمه الله البسملة والحمدلة، ذكر سبب تصنيفه لهذا الكتاب، فإنه قال: الحمد لله الموفق لسلوك سبل رشده، والرشد ضد الغي، المنعم بشمول رحمته أي بعموم رحمته وسعة رفده، أحمده حق حمده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من اعتصم به في صدره وورده. ثم ثنى بالشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، ثم قال: وبعد، فقد سألتني أن أجمع لك 40 حديثا فمعنى هذا أن هذا المصنف وهذا الكتاب مبني على سؤال سائل، ومما يستثار به علم العلماء سؤالهم، فإما أن يسألوا أن يكتبوا في باب معين، أو يسألوا أن يشرح لهم أو أن يشرح لهم هذا العالم كتابا معينا، وهكذا. هذا من أسباب استثارة علم العالم. نعم. قال وبعد.
أحسن الله إليك. فبعد ما قد سألتني أحبنا على أربعين حديثا تحضرها أحاديث الأحكام بملازمة درسها على ممر الأيام، وأن تكون بغير إسناد يسهل عليك هذا الطريق، وقد استحضرت الله تعالى وأجبتك إلى مرغوبك وبادرت إلى مطلوبك وخرجتها مما خرجت في البخاري ومسلم رحمه الله في صحيحيهما أو انفرد به أحدهما
أو انفرد به
انفرد به أحدهما راغبا إلى الله تعالى بها وإيجابا وسائر المسلمين أجمعين،
وفي هذه المقدمة بعد أن ذكر سبب تصنيفه لهذا الكتاب بيّن أن الطالب سأله أن يجمع له 40 حديثا ليحفظها، لأن هذا هو المقصود بالحفظ، فاحفظ فكل حافظ إمام، فاحفظ فكل حافظ إمام، كما قال أبو عمر زيد بن أخطب رضي الله عنه الصحابي لما حدث بحديث طويل عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، قال: فأعلمنا أحفظنا، فأعلمنا أحفظنا. وأجل ما تنفق فيه الأوقات من أجل حفظه ما جعلت العلوم وسيلة لتحصيله، وهو الكتاب يعني القرآن والسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بين بعد قصد حفظها أن تكون هذه الأحاديث من أحاديث الأحكام، وأن من أراد حفظ العلم وفهمه فإن عليه ملازمته، فقال: وملازمة درسها على ممر الأيام، أي أن يدرسها وأن يحفظها وأن يتفهمها وأن يتفقه فيها، وليس فقط لفترة محدودة بل على مر الأيام. ثم بين أن السائل سأله أن تكون محذوفة الأسانيد، فقال: وأن تكون بغير إسناد ليسهل عليك هذا المراد الذي هو الحفظ. وذلك أن الزمان كلما تأخر كلما ضعف حفظ الناس وضعفت همتهم ومالوا وجنحوا إلى السهل اليسير، وإلا فإن حفظ الأسانيد شرف لهذه الأمة لأنه من أعظم خصائصها. ثم بين أنه قد استخار الله تعالى، وهذا المسلك لم ينفرد به الحافظ المنذر رحمه الله، بل سار عليه طوائف من أهل العلم، فكانوا لا يصنفون بل لا يضعون حديثا في كتاب إلا بعد أن يستخير الله سبحانه وتعالى. وعلى رأسهم الإمام البخاري، فقد ذكروا في ترجمته أنه ما كان يضع حديثا إلا صلى ركعتين واستخار الله سبحانه وتعالى في وضعه في كتابه. قال: وأجبتك إلى مرغوبك وبادرت إلى مطلوبك، لأن هذا من حق المتعلم على العالم أن يجيبه إلى مقصوده في طلب العلم أيا كان ذلك ما دام في وسعه، إما شرحا أو تصنيفا كما مر. ثم قال مبينا منهجه في هذه الأربعين، قال: وخرجتها مما خرجه البخاري ومسلم. فهذا شرطه، أن يخرج الأحاديث التي اتفق عليها الشيخان، وهذا منهج سلكه بعده أو قبله الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله في كتابه المشهور عمدة الأحكام، لكنه اقتصر على ما في الصحيحين، وإن كان قد وقع له أيضا بعض الأحاديث التي انفرد بها أحد الشيخين. أما المنذري فإنه لم يشترط أن يقتصر على ما اتفق عليه، ولهذا قال: وانفرد أو انفرد بها به أحدهما. ثم قال: راغبا إلى الله تعالى أن ينفعني بها وإياك وسائر المسلمين أجمعين، إنه أرحم الراحمين، ونحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخلنا وأن يعمنا في رحمته، أو في أن يعمنا في دعوته. نعم.
أحسن الله إليك. الحديث الأول عن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من حلول. أخرجه مسلم.
بدأ المصنف بهذا الحديث وهو من أفراد الإمام مسلم، فقد رواه من طريق مصعب بن سعد قال: دخل عبد الله ابن عمر على ابن عامر يعوده وهو مريض، فقال: ألا تدعو الله لي يا ابن عمر؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. قال مصعب: وكنت على البصرة، وكنت على البصرة. وهذا اللفظ الذي ذكره المصنف لا يقبل الله مع اسم الله سبحانه وتعالى ليست في النسخ التي بين أيدينا والتي قرأناها أو قرأت على الشيوخ من صحيح الإمام مسلم، وإنما الحديث هكذا كما ذكرته لك، كما ذكرت لك لفظ الحديث: لا تقبل صلاة بغير طهور. هذا لفظ الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وأما اللفظ الآخر الذي في الصحيحين أو اتفق عليه الشيخان، حديث ابن عمر وابن عمرو وأبي هريرة وعائشة وجماعة: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا هو المتفق عليه. وقوله هنا، وينبغي أن تعلم أيضا أن المصنف رحمه الله تعالى لما كان مقصوده بالتصنيف على الأحكام سلك مسلك الكتب المصنفة في الحديث والفقه على الأحكام، وهي أن غالبهم لا نقول كلهم يبدأون بالطهارة وأحكامها، وذلك أن الأحكام دائرة على يعني الأحكام العملية دائرة أو أصلها الصلاة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام والركن الأول من الأركان العملية، والصلاة لا تصح إلا بتقدم شرطها عليها، وأعظم شروطها أو من أعظم شروطها الطهارة، وإن كانت قد اختلفت أغراض المصنفين في الكتب التي يجمعونها وتتعلق بالأحكام في ابتدائها. قد ذكر ابن العربي المالكي في كتاب القبس 6 أغراض لهم في الابتداء، يعني أنها تنوعت أساليبهم في الابتداء في الكتب. فمنهم من بدأ بكتاب الوقوت كالإمام مالك، ومنهم من بدأ بكتاب بدء الوحي كالإمام البخاري، ومنهم من بدأ بكتاب الإيمان كالإمام مسلم، ومنهم من بدأ بكتاب الوضوء كالترمذي، وهكذا هكذا. هذا شيء معروف عند المصنفين. عبد الله بن عمر الصحابي الجليل رضي الله عنه يروي لنا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قوله لا تقبل، لا تقبل، لا هذه نافية، والنفي عند الأصوليين وعند اللغويين أبلغ من النهي، لأنه متضمن للنهي عن الفعل ولنفيه، ولنفيه أي لعدم وجوده. وقوله هنا يقبل أو تقبل، المراد بالقبول هنا في نصوص الشريعة لا يخرج عن 2، إما أن يراد به نفي الإجزاء بمعنى أن العبد يظل مطالبا بالفعل حتى يأتي به على الوجه الصحيح، فلا يجزئه ذلك الفعل إلا أن يكون صحيحا على مقتضى الشرع. والمعنى الثاني أن يكون قد ترتب عليه جزاء العبد وثوابه، وكلا الأمرين أو كلا المعنيين ورد في جملة من الأحاديث. وإذا انتفى الإجزاء، انتفى الإجزاء، انتفى الجزاء، انتفى الجزاء وهو الثواب، وهذا يكون مع العلم بأن هذا الفعل لا يجزئ صاحبه، لا يجزئ صاحبه. ومن هذا أعني انتفاء الإجزاء ما جاء في هذا الحديث، فإن الذي يصلي صلاة بغير طهور كما سيأتي لا تصح صلاته، وبناء على هذا فإن صلاته باطلة، يترتب على هذا أنه لا يثاب عليها في الأمر الظاهر، يعني فيما يظهر لنا نحن، أما علمه عند الله سبحانه وتعالى فذاك شأن آخر. والنفي هنا في قوله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة، وينبغي أن تعلم أننا في رواية الكتب نذكرها كما رويت عن مصنفيها، لكن لا مانع في حال التعليق أو الشرح أن نبين الصحيح المنقول أو على الأقل الذي نقل إلينا. عرفنا أن القبول ها هنا يطلق على الجزاء ويطلق على الإجزاء. نفي القبول يا ذوي الأفهام في السنة الغراء والأحكام، في السنة الغراء والأحكام نوعان، نفي للجزاء والإجزاء، فاحفظ وزاحم بالذكى لتجزى يعنون بالإجزى انتفى الخطاب كذاك بالجزى انتفى الثواب لا يقبل الله أو لا تقبل صلاة صلاة هنا نكرة في سياق النفي فتفيد العموم تفيد عموم الصلاة كل صلاة فرضا أو نفلا ذات ركوع وسجود أو ليست بذات ركوع وسجود كصلاة الجنازة أما صلاة الفرض والنفل فالإجماع منعقد على أن الصلاة لا تصح إلا بطهارة وهي طهارة رفع الحدث طهارة رفع الحدث وإنما وقع الخلاف بين أهل العلم أو بعض أهل العلم في صلاة الجنازة ثم استقر الإجماع كما جزم به النووي وغيره على أن صلاة الجنازة أيضا اشترط لها الطهارة اشترط لها رفع الحدث فهذا اللفظ عام لا تقبل صلاة أي صلاة والمقصود بالصلاة الصلاة الشرعية المصطلح عليها شرعا لا مطلق الدعاء الذي يراد به المعنى اللغوي لا تقبل صلاة أي صلاة عام لماذا عام؟ لأنه كما قلنا هذا نكرة في سياق النفي بغير طهور أي بمصاحبة الطهور بمصاحبة الطهور ما الطهور؟ الطهور على الصحيح بالضم مع جواز فتحها والمراد به هنا فعل الطهارة فعل الطهارة أما الطهور فهو آلته الذي هو الماء وفي قوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة لا تقبل صلاة بغير طهور شامل لجميع أبواب الطهارة ولهذا كان هذا الحديث أعم من الرواية التي ذكرها الحافظ المقدسي رحمه الله في عمدة الأحكام وهي التي اتفق عليها الشيخان لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث أما قوله بغير طهور لأن هذا في الحدث أما قوله بغير طهور فإنه شامل لطهارة الحدث ولطهارة الخبث أما طهارة الحدث وهي التي يرتفع بها الحدث إما بسبب انتقاض الوضوء يعني إما ما يوجب الغسل وإما ما يوجب الوضوء فهذه هي طهارة الحدث وأما طهارة الخبث فإنها لا تفهم من ذاك الحديث وإنما تفهم من هذا قد ذكرت لك أن الإجماع منعقد على اشتراط طهارة الحدث وأما إزالة الخبث فإذا سلمنا بالخلاف فإنهم قد اختلفوا إن كان الأئمة الأربعة على أن إزالة النجس من البقعة يعني من المكان والثوب والبدن شرط أيضا فيها قد حكى الإجماع ابن عبد البر وغيره لكن نازع بعض المتأخرين ولهذا هذه الرواية لا تقبل صلاة بغير طهور كما قلت لك عامة في طهارة الحدث وفي طهارة الخبث، يعني إزالة النجاسة ورفع الحدث. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى الكلام على بعض الأحداث. فهذا الحديث يشمل طهارة إزالة الخبث النجاسة، ويشمل طهارة الحدث الذي هو الأكبر بسبب الحيض أو الجنابة أو النفاس، ويشمل أيضا الطهارة من الحدث الأصغر الذي هو بسبب انتقاض الوضوء، سبب انتقاض الوضوء. المصنف ذكر الحديث كاملا، ولا صدقة من غلول. وكما قلت قبل قليل سيأتي معنا إن شاء الله تعالى الكلام على أبواب الطهارة على حسب ما يذكره المصنف رحمه الله تعالى. قد ذكر في هذا الباب قدر 9 أحاديث أو 10 أحاديث. وقوله هنا عليه الصلاة والسلام الغلول هو بضم الغين، والمراد به الخيانة، والأصل فيه السرقة، لكن خصته الشريعة بالغلول، خصته الشريعة بالأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، كما قال تعالى: وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، يأتي بما غل يوم القيامة. فالغلول مخصوص في الاصطلاح الشرعي بما كان من الغنيمة قبل قسمتها، هذا المراد بالغلول كما بينه أهل العلم رحمهم الله. إذا عرفنا هذا فإن هذا الحديث الذي بين أيدينا فيه فوائد، منها وهو أهمها وأعظمها أن الصلاة لا تصح إلا بطهارة الظاهر، وطهارة الظاهر تشتمل على رفع الحدث وإزالة الخبث. ومنها من فوائد هذا الحديث أن العبد لا ينظر إلى مجرد الفعل، وإنما ينظر أيضا إلى كيفيته، وذلك أن المصلي يسمى مصليا من حيث العموم إذا أتى بالصلاة على غير وجهها، من حيث النظر العام، وإلا في الشريعة لا يسمى مصليا، كما جاء في حديث الرجل الذي دخل فصلى ركعتين كما في صحيح مسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام حديث أبي هريرة: ارجع فصل فإنك لم تصل، وهو في الصحيحين: ارجع فصل فإنك لم تصل. وذلك أن قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله دليل على أن العبد لا بد وأن ينظر إلى القبول. وكما جاء أيضا في صحيح الإمام مسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فلا يقبل الله من العمل إلا ما كان طيبا. والحديث في صحيح مسلم هو حديث مشهور. وكنت قد قلت في بداية الدرس بأن الذي قال وكنت على البصرة هو مصعب ابن سعد، الصواب أنه ابن عمر رضي الله عنهما. عفوا، يعني الصواب أنه قاله لابن عامر هذا، لأن ابن عامر هذا كان واليا على البصرة، كان واليا على البصرة، فابن عامر هو الذي كان واليا على البصرة. ولهذا قال النووي في شرحه على مسلم: أراد ابن عمر أن يقول لابن عامر إنك لست بسالم من الغلول، فقد كنت واليا على البصرة وتعلقت بك تبعات من حقوق الله تعالى وحقوق العباد، ولا يقبل الدعاء لمن هذه صفته، كما أنه كما لا تقبل الصلاة والصدقة إلا من متصوّن. وفي هذا أيضا إشارة إلى أن ابن عمر رضي الله عنهما أراد أيضا أن يحث ابن عامر على التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، كما أيضا ذكر ذلك النووي، حتى قال: والظاهر والله أعلم أن ابن عمر قصد زجر ابن عامر وحثه على التوبة وتحريضه على الإقلاع عن المخالفات، ولم يريد القطع حقيقة أن الدعاء للفساق لا ينفع. فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم والسلف والخلف يدعون للكفار، يعني بالهداية، يدعون للكفار وأصحاب المعاصي بالهداية والتوبة، والله أعلم. هكذا قال العلامة النووي رحمه الله تعالى في شرحه على صحيح مسلم. وهذا أهم ما يتعلق بهذا الحديث من الفوائد، والله أعلم. نعم،
أحسن الله بك. الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في إناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري حين باتت يده. أخرجه مسلم.
هذا الحديث الثاني من الأحاديث التي انتقاها الحافظ المنذري رحمه الله تعالى لتكون ضمن هذه الأربعين. قال فيه عليه رحمة الله عن أبي هريرة رضي الله عنه، طبعا الحديث الأول والثاني هذه الموضوعة بين النقطتين هذه الظاهر أنها من الناسخ ليست من الحافظ المنذري. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. جرت، أخرجه مسلم، جرت عادة المصنفين في الأحكام أنهم إذا ذكروا ما يتعلق بالطهارة ذكروا وسائلها التي تحفظ فيها، وهذه الوسائل هي الآنية التي يحفظ فيها الماء. وهذا الحديث في الجملة قد اتفق عليه الشيخان في صحيحيهما، وذلك بلفظ: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. لكن ذكر المصنف هذه الرواية، رواية مسلم، لأن مسلما رحمه الله انفرد بلفظ التثليث فليغسلها ثلاثا أو حتى يغسلها ثلاثا، ورواية التثليث لم تقع في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى فيما يعلم من النسخ والروايات التي بين أيدينا. وهذا الحديث أيضا تعلقه بكتاب الطهارة أنه شامل لأحكام الآنية، شامل لأحكام الآنية، والآنية جمع إناء، وهو المكان أو الظرف الذي يوضع فيه الماء لأجل أن ينتفع به في أمور الدين والدنيا. ومن أعظم أمور الدين التي ينتفع بها الماء أو ينتفع فيها بالماء وبآنيته هي الصلاة. ووجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصون الماء عما ينجسه أو يقذره، وخصوصا إذا كان الماء قليلا، لأن قوله صلى الله عليه وسلم في الإناء يدل على أنه في ظرف معلوم، يدل على أنه في ظرف محصور، يعني في ظرف محصور، وهو الإناء الذي يجمع فيه الماء. وقوله هنا عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ، استيقظ أحدكم، يعني معاشر المسلمين، من نومه، أي بعد أن كان نائما، فيكون هذا الحديث وهذا الأمر مخصوصا لقائم من نوم، مخصوص يكون مخصوصا بقائم من نوم، وليس عاما في كل أحد. هذا من جهة حكم هذا الغسل لليدين كما سيأتي بيانهما، أو اليد. أما إذا كان مستيقظا فإن العلماء قد أجمعوا على أن غسل الكفين سنة في الوضوء إذا كان في حال استيقاظ. وأما إذا كان من قيام، في قيام من نوم، على خلاف أيضا بينهم يطول ذكره في مسألة نوم الليل، أي اختصاص نوم الليل، أو أنه يدخل فيه كل نوم، فمن قال باختصاصها قال لا يدري أين باتت يده، أن البيتوتة إنما تكون من الليل. ومن قال بأنه غير مختص بنوم الليل قال من نومه، دلت عنده الإضافة على العموم. وعلى كل حال فإن هذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بغسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء لمن قام من الليل. قد ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن هذا الأمر للوجوب، كما هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وأما الجمهور فقالوا إن هذا الأمر للاستحباب، وقرينتهم الصارفة للأمر عن الوجوب إلى الاستحباب كما جزم بها الحافظ في الفتح هي التعليل، التعليل بالأمر الذي يقتضي الشك، لأن الشك لا يقتضي وجوبا في هذا الحكم، استصحابا لأصل الطهارة. ثم ذكر عن أبي عوانة أنه احتج بعدم الوجوب بوضوئه صلى الله عليه وسلم من الشن المعلق بعد قيامه من النوم، كما جاء ذلك في حديث ابن عباس. جاء الحديث بلفظ فليغسلها أو فليغسلهما ثلاثا، وجاء برواية ثلاث مرات، وهذا العدد والتقييد بالعدد في غير النجاسة العينية يدل على أنه سنة مندوب، كما يدل على الندبية كما عبر الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح. فالجمهور على أنه مستحب وليس واجبا، والأفضل أن يأخذ وأن يتناول بشيء ولا يدخل يده في الإناء قبل أن يأخذ الماء بشيء. وقوله هنا يده، اليد هنا يراد بها الكف من أطراف الأصابع إلى الرسغ، هذا إجماع متفق عليه بين أهل العلم، لأن اليد إذا أطلقت في نصوص الشرع إن جاءت مقيدة دلت على ما قيدت به كالوضوء وأيديكم إلى المرافق. أما إذا جاءت مطلقة فإنها لا تحمل إلا على الكف، كهذا الحديث وكقوله سبحانه وتعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، يعني التيمم، وأيضا في حق السارق فاقطعوا أيديهما، المقصود بها الكف. وهذا الحديث دل على وجوب صون الماء مما ينجسه أو يقدره، وله نظائر في النهي عن البول في الماء الراكد أو الدائم وما شابه ذلك. وهذا الحديث فيه فوائد، وهي أو من أهمها ضرورة الاعتناء بالأحكام الشرعية، وأن المسلم يؤديها وأن المسلم يؤديها على موجب اقتضاء الشرع. ومن فوائد هذا الحديث صون النعم التي ينعم الله بها سبحانه على عباده، ومن أجلها نعمة الماء، فإنه كما ذكرنا يصان عن القذر وعن النجاسات. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الشريعة تأتي في موجب ما يستحيا منه بالكنايات، فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أين يحتمل أن تكون اليد، وإنما قال لا يدري أين باتت يده، قال لا يدري أين باتت يده. ومن فوائد الحديث أيضا عناية الشريعة بالنظافة، وأن المسلم ينبغي له أن يعتني بنظافة بدنه، ومن ذلك بنظافة يديه، وخصوصا عند احتمال القذى أو القذر أو ما أشبه ذلك. قال المصنف رحمه الله: إذا استيقظ أحدكم، في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء، أي إناء فيه ماء، حتى يغسلها ثلاثا. قلنا أن الرواية ثلاثا أو ثلاث مرات هذه لمسلم، فإنه هذه الفاء للتعليل، فاء التعليل، لا يدري أين باتت يده. نعم، والله أعلم. نعم،
أحسن الله.
الحديث الثالث عن سلمان رضي الله عنه قال قيل له علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة
الخراءة نعم
أحسن الله الخراءة فقال أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة بقائد أو ببول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيء أو عبد أخرجه
نعم. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى وهو الحديث الثالث متعلقه بكتاب الطهارة أن فيه جملة من آداب قضاء الحاجة من آداب قضاء الحاجة وهي الاستطابة بعد أن يقضي المسلم حاجته. قال عن سلمان رضي الله عنه سلمان الفارسي أبو عبد الله الفارسي سلمان الخير الملقب بسلمان الخير قيل له هكذا وقع عند المصنف قيل له علمكم. ورواية مسلم عندنا في النسخ المعروفة قد علمكم في رواية عند مسلم أيضا قال له بعض المشركين وهم يستهزئون يعني في خارج صحيح مسلم قال له بعض المشركين وهم يستهزئون هذه ليست في صحيح الإمام مسلم قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم قد علمكم نبيكم يعني نحن نقول صلى الله عليه وسلم بمقتضى الروايات صلى الله عليه وسلم كل شيء كل شيء هذا إقرار من هذا المشرك أو اليهودي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علمنا كل شيء. وهو أيضا إقرار كأنه يريد به نوعا من الإنكار وكأنه يقول هل علمكم حتى الخراءة يعني الاستفهام وهو كيفية قضاء الحاجة قد علمكم نبيكم هكذا يقول كل شيء. وهذا الحق أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كل شيء مما ينفعنا في أمور ديننا وآخرتنا ولقائنا بربنا سبحانه وتعالى. فعلمنا جميع الأحكام لأن هذا أيضا راجع إلى قول الرب سبحانه وتعالى وإن لم تفعل فما بلغت رسالته يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام خارج الصحيح أنه قال إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم فإذا أتى أحدكم الغائط إلى آخر الحديث وعلم هذه الأمة جملة من الأحكام المتعلقة أيضا بآداب قضاء الحاجة. وسبق أن من أبواب الطهارة التي يذكرها أهل العلم من المصنفين في الأحكام آداب قضاء الحاجة آداب قضاء الحاجة كيف يقضي المسلم حاجته. فقول الرجل هنا حتى الخراءة هذا من قول هذا المعترض، حتى الخراءة يعني علمكم كيف تكونون عند قضاء الحاجة، والخراءة هكذا تضبط بالكسر والمد، المراد بها التخلي أو القعود من أجل التخلي. من أجل أن يقضي الإنسان حاجته، وهو أمر معلوم مفطور عليه الإنسان ولا غنى له عنه في هذه الحياة الدنيا، لا يستغني عن هذا، وإلا مرض وفسدت طبيعته، وإنما يستغني الإنسان عن هذا إذا دخل الجنة، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها. فإذا دخل الجنة فإنه يستغني عن هذه الأمور كلها، ويعود طعامه وشرابه رشح. حتى الخراءة، فقال أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو ببول. أو بول كما هو في النسخ التي في صحيح مسلم. فأول هذه الأحكام التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم للمسلم في آداب قضاء الحاجة أنه لا يستقبل القبلة لا بالغائط ولا بالبول. فاستقبال القبلة منهي عنه، جاء فيه جملة من الأحاديث كحديث أبي أيوب الأنصاري الذي اتفق عليه الشيخان، إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولكن شرقوا أو غربوا. وقد اختلف العلماء رحمهم الله، ونحن لا نريد أن نطيل بذكر خلافاتهم في حكم استقبال القبلة والتفريق بين البنيان وبين الصحراء. والراجح من أقوال العلماء، وهو الذي رجحه البخاري في ظاهر صنيعه في صحيحه، كان يرجحه شيخنا مقبل عليه رحمة الله، أن قضاء الحاجة أو أن استقبال القبلة أو استدبارها في الفضاء عند قضاء الحاجة حرام لا يجوز، حرام لا يجوز. وأما إذا كان في البنيان فإنه يكون مكروها، ولهم حجج في هذا، منها ما جاء في الصحيحين في حديث ابن عمر رضي الله عنهما لما قال: رقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة أو الكعبة، أو كما قال رضي الله عنه. ثم قال: أو أن نستنجي باليمين. أن نستنجي باليمين، الباء هنا للمصاحبة، يعني أن نغسل محل النجاسة مستصحبين اليد اليمنى. والجمهور على أنه مكروه، وذهب جماعة من المحققين، وهو الذي رجحه الصنعاني ورجحه شيخنا مقبل وغيره من أهل العلم، إلى أنه محرم، لا يجوز للمسلم أن يباشر لمس النجاسة في القبل أو الدبر بيمينه، وكلما باشرها كلما كان أشد تحريما، وإنما يستنجي بشماله أو يستجمر بشماله إذا كان يستعمل الأحجار حتى ينقي ذلك، حتى ينقي ذلك المحل. وهناك أحاديث أخرى، لأن المراد هو أن نفهم الأحاديث التي ذكرها المنذري، وإلا هناك أحاديث أخرى تدل على ما دل عليه هذا الحديث. قال: أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، ثلاثة أحجار أو ما يقوم مقامها، يعني كما قال العلماء كالمناديل أو ما شابه ذلك. وهنا الأول يسمى استنجاء، هذا الأغلب، وهو استعمال الماء في إزالة الخارج. فإن كان بالأحجار يسمى استجمارا، هذا اصطلاح الفقهاء، وإلا فإن الحديث لم يفرق، فإنه قال: أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وهم يعبرون عنه إذا كان بالأحجار أنه استجمار. والأحجار معروفة، وقلنا ما يقوم مقامها إلا ما نهى الشرع عنه كما سيأتي. وهذه الثلاثة الأحجار هل هي واجبة؟ هل يجزئ أن يكون أقل من ثلاثة أحجار؟ نعم واجبة، لا يجزئ للمسلم أن يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار لظاهر هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستجمر بأقل من ثلاثة أحجار، فلا تكفي حجر واحدة ولا يكفي أن يستجمر بحجرين، بل لا بد وأن تكون ثلاثا الأحجار، لا بد وأن تكون ثلاثة. وذهب الإمام أحمد أيضا إلى وجوب القطع على وتر، فإذا كانت ثلاثا فأجزأت تم الأمر، وإلا فإنه لا يكتفي بالرابعة وإن أنقت، وإن أنقت فلا بد أن يضيف عليها الخامسة حتى يقطع على وتر، لأحاديث أخرى دلت على هذا، منها قوله صلى الله عليه وسلم: ومن استجمر فليوتر. ثم قال بعد ذلك: أو أن نستنجي برجيع أو عظم. الرجيع يعني ما يعاد من الإنسان أو الحيوان كالغائط والبعر وما أشبه ذلك، لأنه نجاسة والنجاسة لا تزيل النجاسة، ولأنه أيضا كما جاء في الأحاديث الأخرى طعام دواب إخواننا من الجن. أو عظم، في رواية مسلم بعظم، والعظم معروف ما يبقى بعد أكل لحمه من بهيمة الأنعام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ولأنه علله بأنه طعام إخواننا من الجن، طعام إخواننا من الجن. وهذا الحديث فيه فوائد عظيمة، هو والذي قبله، وهي من أهمها عناية هذه الشريعة بالنظافة، ومن فوائده كمال هذه الشريعة، وأنها لا تحتاج إلى زيادة عليها في أمور الدين. ومنها أيضا من فوائد الحديث ما كان عليه أهل الشرك وأهل الكتاب واليهود من حسد المسلمين على ما هم عليه من الخير والنعمة، ومنها ما عليه أهل الشرك من اليهود وغيرهم أيضا من إثارة الشبه على أهل الإسلام ببث التشكيك في هذا الدين، ومنها يعني فوائد الحديث أن الرد على أهل الباطل من أعظم القربات، وأنه يحتاج إلى علم. فلما كان سلمان رضي الله عنه حافظا لهذه الآداب رد على ذلك اليهودي أو المشرك، وهذا ما يوجبه العلم على صاحبه. فالرد على المبطلين يحتاج إلى علم، وبهذا القدر نكتفي إن شاء الله تعالى. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، لأن الحديث الذي بعده تعلق بأحكام الوضوء. نسأل الله التوفيق والسداد للجميع، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Thank you.